بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإحكامه للأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى في استكمال شرح الحديث السادس المسألة الثانية.
لو حديث إذا شرب الكلب في أحدكم، هذا لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لفظ حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب. نعم.
قال المسألة الثانية: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، ولهم في ذلك طريقان. أحدهما أنه إذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. الثاني أنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس، والعرق جزء متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس، لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن. فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط.
يعني نريد أن يقول فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم منطوقا، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط يعني مفهومة، لأنهم قاسوا الذين قالوا بنجاسة الكلب كله قالوا هكذا، بأنه إذا ثبت نجاسة اللعاب، واللعاب هذا إنما هو جزء من فمه وأشرف شيء فيه فمه، فإذا كان أشرف شيء فيه نجسا فمن باب أولى سائر البدن. هذا تعليل أولي. طيب، ثانيا أنه إذا ثبت أن لعابه نجس وهو عرق الفم فعرق البدن من باب أولى، وهكذا. نعم.
وفيه بحث، وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجيسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تتم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله.
نعم، يعني يقول وفيه بحث من جهة الأصول، وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب ماذا؟ الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم، محتمل أن ترجع لعين اللعاب أو عين الإيه؟ الفم، أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا، قد يرجع إلى أن السبب أن الكلب بيأكل نجاسات فيبقى السبب رجع لهذا. والدال القاعدة بقى، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين. المعنى المشترك بيبقى مشترك، هتنزل على أحد المعنيين يبقى لابد من إيه؟ من دليل. فلا يدل الحديث على نجاسات عين الفم أو عين اللعاب، عين الفم على حدة أو عين اللعاب على حدة، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين الكلب يعني التخصيص، وبالتالي يبطل القياس على ذلك، وهو لا تستقيم دلالة على نجاسة عين الكلب كله. وقد يعترض على هذا بأن يقال
لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل. والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال إن الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه،
من الصور هذه نادر لا يلتفت إليه. وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب، لأجل قذارة الكلب، والصحيح أنه راجع لنجاسة اللعاب، والفم مع القذارة، فالقذارة موجودة، وقد تكون هذه سببا في غسل سبعا، وأما النجاسة فموجودة في لعاب الكلب، وهذا السر في غسله. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب إذا ولغ في الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، لما هذا راجع لنجاسة اللعاب. وأما بدنه الكلب ليقاس على هذا أبناه ففيه ما تقدم، والقول بعدم نجاسة بدنه نجاسة حسية قد يكون أقرب من القول بنجاسته، لأن الكلب معروف أنه قد يصيب بدن إنسان بجسمه وكذا، لكن اللعاب النص ورد فيه ولم يرد في غيره، لكن هذه فيها خلاف بين أهل العلم ربما على أربعة أقوال. نعم نعم. صح صح، يبقى تخصيص الإناء بالتسبيع. نعم، لأنه قال إذا ولغ أو إذا شرب في إناء أحدكم. نعم.
شفنا القول بنجاسة اللعاب، يعني هل يتغير الحكم في بتعلم الكلب؟
بتعين إيه؟
بتعلم الكلب، الكلب المعلم إذا صاد يؤكل.
يؤكل إيه؟
يؤكل صيد.
أي طب وإيه الإشكال؟
يعني لو كان اللعاب
أي ما أنت بتأكله نيا، أنت بتغسله.
يعني مقصود شفنا هنا
بتغسل الصيد وأنت بتأكله كذا؟ لا، لكن تأكل ما أمسك بس. في إيه؟ في التسبيع ولا النجاسة؟ لا، النجاسة بالإطلاق، لكن التسبيع هو اللي بالإناء.
يعني موطن شفنا الذي يصب الكلب المعلم، هذا موطن نجس.
لو لعابه أصابه نعم طبعا طبعا يكون نجسا ويغسل. كل لعاب الكلب كله نجس، فإن أصاب ثوبا أصاب صيدا أصاب كذا كذا، لكن يغسل.
إذن يحرم هذا الموطن؟
لا، هو ما يأكله الكلب، إذا صاد أمسك فقط مش أكل، والكلب بيأكل منه، ولهذا إذا أكل منه لا يحل لأنه أمسك لنفسه، والكلب المعلم والكلب اللي يمسك بس.
هو يصيب.
كيف يصيب؟
يعني يصيب الذبيحة ويصيب هذا الصيد. فلو أن قلنا أن
يمسك كله مما أمسكنا، ومن أحد الأمور اللي يعلم عليها الكلب أنه يمسك ما أنه يأكل، يمسك.
لو أماته هذا الصيد
كيف؟
يعني هو أماته.
إيه مش أمسكه ومات، خلاص ما في مشكلة، يأكل الصيد عادي، المهم أنه لا يأكل منه. لكن إذا أكل الكلب من الصيد فلا يحل أكله، لأنه يكون إنما أمسك لنفسه. نعم نعم.
الصيد الكلب يضع أسنانه؟
ليس باللازم، ليس باللازم. ولو وضع وحصل مش أكل، يعني وضع يعني أصاب نبه جزء من بدنه أو كذا، يغسل. نعم نعم.
قال ابن فسره أيضا بأن الله تعالى جعل الكلب المعلم زكيا للصيد، ومحال أن يحنى تزكية نجس العين. وكل حي حصلت منه
كيف التزكية؟ كيف تزكية؟ الإمساك والتزكية، الإمساك مساك، وليس تزكية عن أنه هو ينال
لعاب الكلب. يا شيخنا وكان يتكلم على وإن لم يغسل يغسل من لعاب الكلب إذا تدخله وغاص فيه. وقال ابن القصار وذكر أنه يعني إيه معنى الكلام، أنه هو مجرد تزكية طهر العين كطهارة أي شيء كابن آدم.
طب وبالتالي لماذا إذن يغسل الإناء سبعا؟ لا في
لا
الفرق بين المعلم وغيره؟ لكن الإمام مالك له كلام في هذا يشبه نحو هذا الكلام، ولهذا هو لا يرى هذا الأمر مسألة نجاسة اللعاب، نظرا لأنه إذا أبيح صيده فكيف ينجس لعابه. لكن الجماهير يردون على هذا، هذا باب وهذا باب، لأن كما قلنا الصيد إنما هو إمساك، فكل ما أمسكنا، وإذا أكل من الصيد حرم الصيد. نعم.
قال المسألة،
لكن لو افترضنا أنه نبش بشيء أو جرحه بهذا أو إلى آخره ما أكل منه فإن هذا يغسل. نعم.
المسألة الثالثة، الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة رحمه الله في قوله يغسل ثلاثة.
إيه نعم. قال سواء احنا عقلنا المعنى او لم نعقل، فالتسبيع في الاناء لا بد منه، لكن الحنابلة قاسوا على التسبيع هنا التسبيع في سائر النجاسات، وهذا لا دليل عليه، انما يكون التسبيع فقط في ولوغ الكلب في الاناء. نعم.
المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة التراب، وبها قال الشافعي واصحاب الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره.
نعم.
المسألة الخامسة اختلفت الروايات في غسلة التطريب، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التطريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في المرة في الأولى بأنه إذا طرب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتاج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى.
نعم.
المسألة السادسة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا، وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره، ولعله يراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل بوجه فيه استكراه.
نعم.
المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخرهن بالتراب.
طيب نقف الدبسة للسماح.